بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى من العام الأول من هجرته وإما وقع فيه من أحداث، ثم بدأنا في العام الثاني وهو على الحقيقة بداية غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن غزوة ودان أو الأبواء هي من أول الغزوات أو أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا بعض السرايا التي بعث فيها صلوات ربي وسلامه عليه برجاله الأكارم، ثم غزوة العشير، ثم غزوة بدر الأولى أو الصغرى، ثم ذكرنا سرية عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي والتي كانت بين يدي غزوة بدر الكبرى المشهورة عند المسلمين قاطبة، وما وقع في هذه الغزوة مما اشتهر أنه مخالفة، ثم كيف أجاب الله تبارك وتعالى المشركين عما فعله المسلمون من قتل بعض المشركين في الأشهر الحرم. وسارت الشائعة في جزيرة العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم استحل وسفك الدماء في الشهر الحرام، ثم أجابه الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية في من أسر من أهل الشرك والكفر، وانتهى الأمر إلى أن استخرت الأمور عند المسلمين واطمأنت أنفسهم بوحي الله جل في علاه. معنى اليوم حدث وحدث آخر قبل الدخول في غزوة بدر الكبرى. هذه الأحداث حينما تكون بين يدي أمر عظيم، فينبغي أن نعلم في دروس السيرة دائما كل أمر من الأمور العظيمة يكون بين يديه شيء مما يسمى الإرهاصات، سموه كده عند علماء اللغة، يعني شيء يؤشر لما بعده. فوقع نوع من الإرهاصات لغزوة بدر. كان أول إرهاص لغزوة بدر، وهذا أمر ينبغي ألا يغفله أبدا من يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو غزوة بدر الأولى أو ما يسمى بدر الصغرى. وفيها ذكرنا أن كرز بن جابر سطى على شرح المدينة فاقتاد الإبل بين يديه، فنادى المسلمون اللقيمة اللطيمة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله معه ليدركوا شرح المدينة، ففاتهم كرز بما أخذ من لقاح المدينة هاربا، وانتهت الرحلة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى وادي بدر. وكانت هذه أول مرة يضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه عند عين بدر.
وكأن هذا توطئة أو تمهيد أو إرهاصات كما نقول، علشان يعرفوا أصحابه جغرافيا المنطقة. إذن إخراجنا سلم في بدر الصغرى لم يكن جزافا، وكأنما هو شيء مقصود في أقدار الله. ربنا تبارك وتعالى أخرجه ليعلم هذه المنطقة ويراها ويرى كيف يسير إليها من أخسر الطرق، ثم يرى أين الماء ويرى أين ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينزل والماء أمامه أم الماء خلفه، والأفضل له الجهة الشرقية أم الجهة الغربية أم الشمالية أم الجنوبية. يتعرف صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المنطقة. وقع شيء ثاني ربما في نظر الدرس السيرة أن يكون بعيد عن الأحداث، ولكنه في الحقيقة هو من صلب الأحداث التي تؤهل وتجهز لوقعة بدر، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخر الآيات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم، ألا وهي الكعبة المشرفة، إلا أنه مع أول التشريع صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يولي وجهه قبالة المسجد الأقصى، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما صلى في الكعبة صلى إلى الكعبة بين يديه، الكعبة وهي بين يديه إلى المسجد الأقصى، يعني كان يختار الجهة في الكعبة اللي فيها يكون متجه إلى المسجد الأقصى، شريطة إن الكعبة تكون بين يديه. سؤال عابر كده، ممكن واحد من حضراتكم يعرف يحدد بقى المكان اللي كان بيصلي فيه صلى الله عليه وسلم؟ انت وانت في المسجد الحرام تصلي في اي مكان تبقى الكعبه قدامك، يبقى انت اصبت على قبله، ثم تكون الكعبه بين يديك الى المسجد الاقصى، تصلي فين؟ ثاني جهه، يعني الكعبه مرسومه كده اهو مربع، في جهه كده فيها اللي بيسموه الحجر، مش كده برضه؟ الحجر ده فيه ركن اسمه الركن العراقي، وبعدين ركن الشامي، تنزل تحت كده شويه الركن الحجر الاسود الركن اليماني. يبقى النبي كان بيصلي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ كان بيصلي فين؟ ها؟ لا والله ما صلى هنا. فين؟ لا يصلح هذا التصرف ابدا الا في جهه واحده بس، انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين ركن الحجر الاسود والركن اليماني، فتكون الكعبه بين يديه، ولو خدنا خط مستقيم فوق كده يبقى العراق الشامي، يبقى في النص بالضبط ايه؟ المسجد الاقصى. فكان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على ذلك ايما حرص، إلا أنه يتبع أوامر ربه ومولاه. عند البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت الحرام صلى الله عليه وسلم. وهنا في درس مهم جدا، ساعات الواحد فينا الشرع يأمر أمر بس نفسه بتحب إيه؟ أمر آخر، نفسه تهوى وتتمنى، يغلب هوى الشرع ولا هوى النفس؟ خلي بالك، وده من منتهى البساطة، هوى الشرع الدين أول، لكن عند الجد وعندما يحك المحك اللي بيحصل النفس أولا. فانتبه يا أخي حبيب يعني عشان ما يحصلش غلط كثير. النبي صلى الله عليه وسلم تلافى الأمر جمع بينهم وجمع صحيح، وهذا وجه رائع جدا في أصول الفقه. لو استطاع الجمع بغير مخالفة فلا بأس بذلك. صلى 16 شهر أو 17 شهر إلى بيت المقدس، ثم إنه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر يوم الأيام. جاء جبريل قبل صلاة العصر فقال لنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخرج ليصلي بالناس العصر، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقف في مؤخرة المسجد ولا يقف في صدر المسجد. حدث حوار، ايه الموضوع؟ قال لهم الدنيا اتغيرت، بدل ما نصلي الجهة دي هنصلي في الجهة الأخرى. هذا من المواقف العظيمة جدا في نفس السيرة، ما فيش ولا واحد من الصحابة قال له ليه؟ ها؟ نعم؟ ما حدش اتكلم خالص. الأمر قبل كأنه أول مرة يفرض، بدل ما نصلي كده هنصلي كده، خلاص نصلي كده. طب ليه؟ هذا من تمام الإيمان والتصديق بنبوة رسول الله. لو كان النبي قال لهم ده الشمس بتطلع من المغرب كان هقولوا ايه؟ آمين، ويحلفوا على كده، يحلفوا رغم ان احنا شايفينها بتطلع من ايه؟ من الجهة دي. منتهى الدقة والانضباط في الاتباع. لذلك كما يقول ابن مسعود أن الله تبارك وتعالى كما اصطفى نبيه من الخلق اصطفى له أصحابه من الخلق. الصحابة مختارون كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار من دون الناس صلى الله عليه وسلم. صلى بيه صلاة العصر. خلي بالك الرواية فين؟ في البخاري. هذه أصح رواية، أن أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالناس إلى المسجد الحرام صلاة إيه؟ العصر. للأمانة العلمية قد تجد في بعض الكتب الأخرى أنها صلاة الظهر، فلا حرج. طب يعني أنهي واحدة فيه وما تتوهون؟ لا، كل راو روى ما رآه، كل راو روى إيه؟ ما رآه. وصلاة العصر أرجح، أن هذا هو الذي عليه جمهور الرواة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج رجل ممن كان معه صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. أنا لسه في صلاة العصر مع النبي دلوقتي أهو، صلينا تجاه فين؟ مكة. فداروا كما هم قبل البيت الحرام. أنا عاوزك تتخيل المشهد ده لما تقرا في السيرة ما تعديش بسرعة. صعب على الفضل إيه؟ يعني احنا واقفين وشنا كده، احنا مضطرين بقى وشنا كده. طب كويس، طب والإمام يعمل إيه؟ الإمام واقف هنا، قالوا صلوا كده، الضيارنا كلنا بقى وشنا الناحية دي، الإمام هيتضير بوشه معانا كده بس يبقى ينفع كده؟ لذلك الراوي قال إيه؟ فداروا دار، خدوا دورة كاملة كله لا تعني يصل، لأن الإمام خد دورة شبه هنا ومسك حاد الدار وانتصب القبلة في اتجاه آخر. وفي هذا من الفوائد الفقهية والله به عليم، إذا كانت الحركة في مصلحة الصلاة فلا حرج. الإمام أكيد مسك كم متر؟ 7، 8، 10، 15 متر. وهما في الصحابة بشر، هما بيلفوا كده قال له وسع خلي بالك مش عارف، لازم يحصل لازم يحصل. ورغم ذلك ما زاد في الصلاة ركعة ولا نقصها ركعة، فدل على أن الحركة في الصلاة إن كانت في مصلحة الصلاة فلا بأس بذلك. هذا من الدروس الفقهية. طبعا في فائدة ثانية عظيمة جدا في المسألة، وهي ايه؟ تصديق خبر واحد. فصل مهم جدا. الرجل كان يصلي، قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله الآن إلى المسجد الحرام. لو أنا وأنت معه كنا عملنا إيه؟ لا، لما خلص صلاتنا الأول بعد ربنا لازم نسأله، وما ينفعش واحد، لازم نسأله على الأقل كام؟ اثنين. ومسألة مسألة عظيمة جدا، ده لازم كان شاهد 3 و4 و5 و10 كمان، فنكمل صلاتنا بعد نروح. طبعا أكيد سيعتمد في قلبي وفي قلبي، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الرواية خلاف الشهادة، في الرواية يقبلون خبر الواحد، وهذا من أشد وقائع تأييدا لمذهب أهل السنة، أن أحاديث الآحاد يعمل بها في العقائد كما يعمل بها في العبادات والمعاملات. لم ينتظروا لحظة، ما قالوش طب بعد الصلاة، لا لا لا. طيب مين الصحابي اللي قال ده؟ البخاري لم يذكر اسمه، ذكر في غيره، لكن البخاري ما ذكروش، مجهول. ولكن جهالة الصحابي لا تضر في الرواية، احفظ القاعدة دي، جهالة الصحابي في الرواية لا تضر. ثالثا ورابعا، أكيد إنك في جمهور من اللي في المسجد عارفين صوت مين؟ الصحابي. زي ما بالصلاة يجي واحد بره، يا جماعة اللي في الجامع في كذا كذا كذا، احنا 15 50، أكيد في 5 6 منهم هيكونوا مين؟ يرفع صوته. فصدقوه، لأن الرواية عند الصحابة وعند التابعين وجمهور أهل الحديث لا تحتاج إلى ما تحتاج الشهادة من اثنين لما قولك. لو الحديث جالنا من واحد عن واحد عن واحد، اسمه حديث إيه؟ أحاد. أو في أحد طبقاته رواية طبقة فيها واحد بس، اسمه أحاد. هذا الأحاد طعن في بعض أهل العلم قال يؤخذ به في العقائد. هذا لا يصح. الصحيح من كلام جمهور الحديث أنه يعمل بالأحاديث في العبادات ويعمل به أيضا في العقائد. طب إيه أشهر حديث في الدنيا؟ حديث أحمد. حديث إنما إيه؟ تخيل، إنما الأعمال بالنيات، ده اللي يقول عنه نص في الإسلام، الحديث حديث أحاد. يعني لو رفضت عن الأحاد يبقى هنلغي ده. لذلك احفظ اخي الكريم، هذه الروايه مهمه جدا جدا. استداروا وصلوا الى جهه البيت الحرام. طيب خلص المساله؟ لا ما خلصتش. لما خلصوا الصلاه طبعا حدث نقاشات، الموضوع جديد. من ضمن النقاشات، طب في ناس صلوا معانا للمسجد الاقصى ما صلوش المسجد الحرام، والناس دول ماتوا، موقفهم ايه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاه ايمانا، وهذا من زياده التاكيد على صدقهم رضي الله عنهم وارضاهم. ومنهم اسعد بن زراره من اشهر قبائل الانصار رضي الله عنه وارضاه. طيب خلص الصلاه، تم النقاش، الله تبارك وتعالى قرر النفوس بيحد، تعدي الحادثه دي بسهوله كده؟ لا ما تعديش طبعا. المجتمع ما الان بالمنافقين، وما زالت المدينه محضنا جديدا للاسلام، فالمنافقون يشدون شدهم ويكرون كرهم على المسلمين. فرصه. قامت لليهود قيامتهم وللمنافقين قيامتهم، واخرجوا الاقاويل والاشاعات في كل مكان. قالوا: لو كان هو صحيحا في دينه ما بدل قبلته. ما بيبدل ليه؟ هو كل يوم بياخد لنا كلام، وهذا نسخ في لغه العربي اسمه نسخ، ينسخ شريعه بشريعه، هذا النسخ غير صحيح. وشريعة موسى لم يكن فيها نسخ. فأنزل الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. خلي بالك هنا من محورية القرآن عشان تتعلم ازاي تنقش الكاف. أول شيء ربنا تبارك وتعالى سمى الطاعنين على تحويل القبلة سفهاء. المسألة مش محتاجة كل التفكير ده، المسألة محتاجة شيء واحد: محمد هذا نبي يوحى إليه أم لا؟ أجيبونا في هذا. إذا اتفقنا أنه نبي خلاص هو يوحى إليه، فكل ما فهمه انتهت المسألة. إذا قلت أنه غير نبي انتهت المسألة برضه. لا نطالبكم بالتكاليف الشرعية. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هي قبلتنا احنا انتوا مالكم انتوا؟ خلي بالك يجي واحد يا عم الشيخ يعني ما يصحش كده، انا عايز شكلها تكون وسيم وجميل، هي دي بس طويل قوي كده سويها كده عشان يبقى شكلك جميل. انت مالك انت؟ انت لا بدقن ولا بلحم ولا برجل ولا انت مالك؟ قول لك اصل المنقبه دي شكلها مش كويس، وطلع ضغط جنبه لابسه ربع في نص. انت مالك انت؟ خلت ايه؟ ما ولاهم عن قبلتهم. لو قالوا ما ولاهم عن قبلتنا كنا نقول لهم شركاء معنا. قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل اجابه ربانيه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم. ده ما تقطع ربنا ما فيش فيه. ربنا قال له صلي هنا حاضر، قال له صلي هنا حاضر. يتأمنوا معنا الأول بهذا الرب وبهذا النبي فنتفق. إذا اختلفنا في الرب وفي النبي فما دون ذلك لا نقاش فيه. أما ما تحتجون به من النسخ فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بعض المسألة في ما ننسخ، فالله هو الذي ينسخ مش انت ولا انا، فلا علاقة لي ولا لك بذلك. انا بقول الحدث ده مرتبط جدا بغزو بدر. واحد يقول لي يعني ايه علاقة بغزو بدر؟ العلاقة من جهتين، الاولى انه وقع بين يدي غزوة بدر، يرخص قدام الغزو. نمرة اثنين أنه نقل أعين المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فحدد الجهة أولا قبل أن تنظر أعينكم لبيت المقدس، عليكم أولا أن تمهدوا المسجد الحرام. لا يصلح لكم أن تقيموا دولة، أن تقيموا أمة وقبلتكم بين يدي أناس كافرين. كيف نصلي نحن الآن لمكة ومكة محتلة؟ أكيد طول ما أنت بتصلي سيعتمد في نفسك هذا الأمر، ما ينفعش لازم أحرر مكة لازم لازم. طبعا أنا لا أقول لمكة لمدة محتلة، لو واحد يقول محتلة لا مش محتلة طبعا، مكة لها بين يدي المسلمين الحمد لله. ولكن لو أنت الآن صليت بيت المقدس إلى حسب نفسك ستعتمد في نفسك أمور كثيرة. قبلتي مختلة أنا أصلي، هذا ما يهيد نفسك على القتال وعلى الجهاد. فأراد الله أن يوجههم لجهة الجهاد الأولى ألا وهي مكة، شرفها الله. ثم كان من تصدير النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على كلام اليهود، من اليهود أسفزه الكلام، واحنا بنغتال الان اغتيال من الصحافه واغتيال من الاعلام واغتيال من محطات التلفزيون، اغتيال بيغتالونا اغتيال، اخوه كتير جدا وشباب كتير جدا ناس كتير جدا المعلومه بتاعته كلها بياخدها من ايه؟ يعني من الصحافه، من الجورنال، من التلفزيون، لكن يقعد يقرا ويذاكر ما بيذاكرش، هو اسير لغيره. فهل الاسير أن يتكلم في فكاك الأحرام؟ ما ينفعش. اقعد الأول اعرف التمييز. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد هذه الفتنة الشينة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال في أهل الكتاب كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لم يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ثلاث أمور يحسدون على الجمعة، يحسدون على القبلة، يحسدون على كلمة آمين. طبعا اليهود يوم الأجازة الرسمي بتاعهم إيه؟ السبت. عن النصارى الأجازة الرسمي إيه؟ الحد. المسلمين الأمم المتحدة تاخد أجازة يوم إيه؟ السبت والحد. أوروبا كلها بتاخد أجازة إمتى؟ السبت والحد. آسيا كلها أجازة إمتى؟ السبت والحد. إحنا عندنا بدأوا يفكروا شوية. كان الأول الجمعة ده بقى الجمعة وإيه؟ يعني الموضوع تمهيد والإرهاصات بقى هنبقى السبت برضه إيه؟ يعني الجمعة صلاة الجمعة زي الظهر ما تفرقش بقى. خلي بالك احذر، احنا بنقع فريسة لأناس لا يراعون في المهم إلا ولا ذنب. طبعا الثاني قبلة، هذا هو محل الحديث، يعني الثالث على قولنا خلف الإمام آمين. طبعا ده شيء أنا شخصيا بستنكره على الإخوة كلهم في كل الصلوات اللي هي صلاة جهرية. الإمام واحد يرفع صوته ليه ولا الضالين، صوته عالي، المسجد 100 واحد لكن ليه خايفين تقولوا آمين؟ ليه الإخوة ما بيرفعوش صوتهم في آمين؟ ألا ترى أن هذا الأمر غير صحيح؟ أنا تحدثت في مسجد إنك تجد فيه كلمة آمين إيه؟ واضحة عالية كده، مفيش. حتى الأمين بيقولها كده على حياته إنه مكسوف الأمين، يعني فضل شوية وليه عشان أسمع عنها دول مش أمين. هو إيه الموضوع؟ ولو واحد جاء وقال آمين بعد الصلاة بالراحة بالراحة، ادعو إلى سبيل ربك بحكمة في العظمة الحسنة، يا أخي إيه علاقة ادعو إلى سبيل ربك وبقولنا آمين؟ لازم آمين بوضوح. المهم هذه الواقعة كانت بين يدي غزوة بدر، وأنا أديتك الرابط بين الأمرين. وعندي شيء مهم جدا، هو إن عامة رواة السيرة من سلف الأمة من أكابر أهل العلم دايما يجيبوا الحادثة دي قدام بدر. بعض المحققين في زماننا المعاصر بدأ يأخرها عن إيه؟ عن بدر. أنا أقول بقلب مطمئن إن هذا السياق القديم الذي عليه سلف الأمة هو الأقرب إلى الصواب، لأننا مأمورون باتباع من سلف. بعض العلماء على فصل الحديث يقول لك لا، أصل الموضوع عشر مسائل دراسات حديثية. لا يعقل إن جمهور علماء السلف من رواة السيرة على خص منهم أئمة في الحديث، أئمة في الحديث كابن كثير مثلا، الحافظ ابن كثير، والإمام الطبري موسوعة شاملة، ويقولون أنا هذا عن ابن إسحاق إمام هذا الفن، إمام هذا الفن، وبعدين أجي أقول لا ده الصح آخر. لا، هل هؤلاء في رواية السيرة هو الأولى؟ والله تعالى أعلم. فجالنا حادثة تانية بين يدي غزوة بدر، والحادثة دي لها ارتباط بدر مهم جدا، ارهاصات لبدر يعني، حتى عجيبة غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل الصوم يوم ده ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وإلى آخره. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم، وقال لئن عشت من قبل لأصومن التاسعة والعاشرة. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم من كل شهر ثلاثة أيام اللي هي بيسموها القمرية خلاف هذا اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه الصلاة ربي والسلام آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. فأبدل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الذي يفتخر به اليهود بشهر كامل في السنة. وهذه المسألة من أعظم مسائل التدريب على الطاعة. الصيام مدرسة يقول. أمر الله نبيه أن يلزم أمته بالصوم. خلاص نزل الصيام عاشوراء ما عادش واجب، كان في الأول واجب. ارتفع وجوب عاشوراء حل مكانه ايه؟ رمضان. بالشرط الأول في رمضان انه كما كان يستطيع ان يفدي مكرم الصوم فيفدي ولا يصوم، فكان الناس بين الصائم وبين مفطر حتى نزلت خواتيم الآية في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فكانت هي هذه المرحلة الثالثة في الصوم، فأصبح الصوم إلزاما وواجبا على القادر وعلى غير القادر. العجيب أن الأمر بالصيام بالصيام رمضان في أي سنة؟ السنة الثانية من هجرة صلى الله عليه وسلم زي تحويل القبلة. وفي هذا الشهر رمضان أول شهر يصومه تأتي وأقلعة وغزوة بدل هذا الشهر. يعني كأن تحويل القبلة هداية عامة للأمة إلى الطريق، والأمر بالصوم هداية عامة للأمة وهداية خاصة لتربية أفراد الأمة، ثم بعد ذلك على الأمة أن تنطلق فتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى إخواننا اللي بيقولوا جهاد 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 وحي على الجهاد، هم مش متربيين ولا متعلمين ولا أصحاب عبادات ولا أصحاب ديانة ولا أصحاب توحيد، يقول يا أخي اتق الله في دينك. أنت عند أول عائق هتسلم هترجع، ما ينفعش، الموضوع محتاج إلى تربية طويلة. الجهاد مش كلام، الجهاد عمل. فكل آخر ساعات كده نفسك تشتغل الجهاد أقول أنا أعذرك، الجهاد كل النفوس تتوق إليه، نعم، ولكن من يبرز للجهاد؟ المسألة محتاجة تربية ليه وإيه؟ لولد، حتى إذا برزنا لهذا الأمر كنا أهلا له بفضل الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى كما جاء في كتب كثيرة من كتب السير أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السنة السنة الثانية أن يصوم بهم رمضان، ثم يخرج لصلاة الفطر بهم فيصلي بهم صلاة عيد الفطر أول مرة في الإسلام، وأن يعلمهم الزكاة المشهورة اسمها زكاة الفطر. بل إنه في كتب كثيرة من كتب السير لكن الأسير مختلفة أنه صلى الله عليه وسلم السنة علمهم زكاة الأنصبة، يعني زكاة الحيوان، زكاة الزروع، زكاة الذهب، زكاة الثمار، زكاة الأصول، كل شيء من هذا بلغ كذا في كذا بلغ كذا في كذا، كل هذا وقع في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم. قلت لك أن بين الحدثين تمهيد بين يدي غزوة. إذا الآن ندخل في غزوة بدر. طبعا بداية أنا متأكد أن كلكم حافظين غزوة بدر، أنا شايف كده كويس، بس على قول الإعلام أرجو منكم أن تسمحوا لي أن أعرضها عليكم، فربما تجدون شيئا جديدا، ربما تجدون شيئا جديدا. الأمر الثاني أرجو لإخواننا أن بدر ما تكونش مسألة عرض لحدوتة وقصة، لا شك أن السيرة من جمالياتها أنك تعرضها كقصة، كقصة متكاملة تضفي عليها جمالا صحيح، ولكن لا تعدم القصة بترك الفوائد. لازم تاخد فوائد من كل شيء يمر عليك فين؟ في القصة. قصة بدر من أول فوائدها اللي اسمها بدر. اسمها ايه؟ بدر. موضوع تاني تشكيل شوية. ها؟ مش ملاحظ ان كلمة بدر دي فيها فايدة؟ مش البدر ده القمر وفي ليلة كماله وتمامه، مش كده برضه؟ يبقى الاسم حتى ليه ايه؟ ليه اشارة؟ ايه الاشارة؟ غزوة بدر. زي ما بنقول دايما ان اول من اسهى من الرجال ابو بكر، ما انت شايف ان اسمه كده ابو بكر، يعني هو الذكر بتاع الامه دي، الذكر بتاعنا، الذكر بتاع الامه دي كلها هو مين؟ هو بكر الامه وبكر الامه رضي الله عنه وارضاه. اهل العلم ساعات في اشارات في السيره ينفع تسمع لنا، بس مش معنى الاشارات ان احنا نرويش الاصل شويه، لا، الاشارات تكون موزونه بوابه شرعيه برضه. طيب، الله تبارك وتعالى ذكر قصة بدر في القرآن كثيرا، مثلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم مدد سيد. أنا أقول مدد السيد لأن السيد هو الله. طبعا عندنا كمان هنا مدد السيد يعني مين؟ حديث صححه ابن تيمية أن السيد هو الله، قل مدد يا سيد أنا أعرفه من مين؟ ولكن وجود الإشكالية فيها أوعى تقولها، ما تقولهاش، ما تقولهاش برضه. أن يمدكم بكام؟ بألف من الملائكة إلى آخر آيات وسياق الآيات في القرآن رائع جدا. ممكن سياقك تستغني عن القصة بسبب القرآن، بس الحقيقة أن قصة السير فيها أمور كثيرة جدا مش موجودة في القرآن، تحتاج مني ومنك كده نوع من إيه؟ يعني زي ما بقول كده نتف ولطائف علمية ونكات لغوية، حاجات جميلة كده في السيرة، بس عايزة واحد مصحصح مش واحد مالي، إيه رأيكم؟ صحصحوا معايا؟ أنا بقالي نص ساعة، هاخد أقول نص ساعة بس. صحيين معايا ولا نأجل غزوة بدر؟ بس انا شايف واحد بينام ولسه داخل الجامع دلوقتي واسمه مش هقول، طبعا واحد يتوب ينام بعد كده، انا تابعوا انا بقى انا عارف عايز امك ايه. قصه بدر عايزه مني ومن حضرتك الاول تخيل لمشهد، مشهد ايه المشهد؟ مشهد ان المدينه صارت دوله، اتفقنا على كده في الدرس السابق ولا لا؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في المدينه عمل ايه؟ طلع في الغزوات، والغزوات كلها قلنا كانت مبتدئه في جهه مين؟ جهه مكه، بيقرب من مكه، وبدا يقطع الطرق على مين؟ على اهل مكه، وحط علامات لحدود المدينة في كل مكان، فبدأ الرعب ينتشر فين؟ في مكة، دولة ناشئة سهمها يعلو، ودولة قوية سهمها ايه؟ ينزل، والدولتان تتصارعان على جزيرة العرب، هم يعلمون أن من تبوأ سدة الحكم في هذه الجزيرة ساد ما بعدها من البلاد، فدولة ناشئة دايما يا اخوانا الدولة الناشئة بيكون ابنائها فيهم ايه؟ نعم؟ حماس، الله يفتح عليك، عندهم حماس وانطلاق. اما الدولة المهزومة بيكون ابنائها فيهم نوع من ايه؟ من الخمر والفتور والتراجع، خلاص الدولة مهزومة. هذه دولة وهذه دولة. اهل المدينة تركوا اموالهم في مكة وخرجوا لله تبارك وتعالى. فلما سمعوا القافله خرجوا ليحصلوا اموالهم سياق الطائف. طب ما انتوا كده اهو بتجيزوا اخذ اموال الناس، ودي شبهه بيلقيها المستشرقون والعلمانيون على المسلمين. انتوا كده بتقولوا محمد خرج للعير وليس لنفير، يا محمد خرج يقطع قطع الطريق علشان ياخذ امانه مكه. صبر رسول الله. لما ليبيا زعلت مع امريكا اول حاجه امريكا عملتها ايه؟ ها؟ الله تجميد جميع الارصده الليبيه في جانب بنوك العالم. الله. طب ما حدش قال امريكا حراميه ليه؟ لما ايران عملت بالثوره الكذابه بتاعت الخمين اول ما عمل الغرب والشرق وامريكا اول شيء تجميد جميع اموال ايران. ده التجميد يعني ايه؟ تعرف تجميد يعني ايه في لغه الاقتصاد؟ يعني انت بتديني 1000 جنيه جمدتها لك لمده 30 سنه جمدتها يعني ايه؟ يعني هي الرقم ما يزيدش. اهو انا شغالها 30 سنه تكسب 50,000 جنيه تجي لي بعد 30 سنه الفلوس تقول لك 1000 جنيه. لكن 50,000 المكسب مالكش فيه. هي سرقه. الان الذي يحدث من انهيارات في اقتصاد امريكا والغرب والشرق الا ترون ان هذه سرقه لاموال الاثرياء العرب والمسلمين؟ هذه سرقه لاموال المسلمين. في تجار مسلمين لهم اموال في بنوك امريكا واوروبا اموال سيئه. هو له 100 مليون بتوعه قسم خلاص دول وديعه عندك. انت خسرت في المشروع انا ماليش علاقه. انا ليه عندك وديعه كام؟ ليه بتحملني خساره في خساراتك؟ حملني خساره لما اكون شريك لك؟ لا. بعض الاقتصاديين العرب من السعوديه بيقول ان العرب خسروا حوالي 70% من اموالهم المودعه في بنوك امريكا. اموال مودعه في البنوك ودايا. ليه؟ اليست بالسرقه؟ ولكنهم يجيزوها الامريكان لان احنا ابناء بوش وابناء اوباما. واما يزيدون به ضحكا علينا كل اوباما بارك حسين عشان كده يقنعونا من اصل مسلم. فخليكم حلوين كده بلاش اللقم واللف ده. ليه؟ يا اخي الحقيقه ينبغي ان تفهم اذا كانت لنا دوله حق لنا ان نحارب اعداءنا بكل السبل التي نصل بها لرفع قضيتهم. الان كوريا تضرب صواريخ. امريكا عملت ايه؟ حصار كوريا. اي مركب دخل كوريا هنصدرها. صدر كل اللي فيها من اكل وشرب كله يتاخد. ليه؟ باي حق؟ كده كل دول العالم اي اموال رايحه لدوله صادرها نصادر نصادر. ليه؟ وهذا جائز في القانون الدولي المعاصر. لكن لما نيجي نطبقه على المسلمين يبقى ايه؟ يبقى عدوانيه، يبقى تطرف، يبقى قطع طرق. لان التعامل معك ومع ما تحمل من منهج لابد ان يختلف. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخبار أن أبا سفيان في حرب وكان إذ ذاك على ملة الكفر قد أفل من الشام راجعا في عير لقريش فيها جميع أموال قريش عير فيها 1000 بعير 1000 جمل تحمل جميع أموال قريش. هذا رجل واحد اسمه حويط بن عبد العزى ما اداش مال لأبو سفيان راح التاجر الوحيد. كل اهل مكه اعطى اموالهم لمن؟ لابي سفيان. الا ترى الا ترى اخي العاقل ان هذه قاصمه الظهر لدوله الكفر حينما نكسر اقتصادهم كسره كسر الاقتصاد بمنتهى الوضوح. ما الذي يمنعني ان اقسم ظهر عدوي اقتصاديا وهو يريد ان يقسم ظهري عسكريا؟ ده عاوز ياخد ارضي وبيتي وبلدي ومراتي وعيالي. احنا دلوقتي كلنا بنتحايل على اسرائيل ويجي نتنياهو ويجي الدولة ايه؟ لا مش هنتراجع لل 67. مفيش تراجع. بتهبل ولا ايه؟ علني. وزير خارجية كده لن نتراجع. عايزين يصنعوا نفك لهم شويه مستوطنات من العشوائيه. لكن المستوطنات الكبيره لا. وما زلنا نلهث ونجري وراء الصبح الكذاب. يا اخي ينبغي ان تفهم السياسه الدوليه اللي بيسموها دوليه لا تبنيها الا القوه. لو جاءت القوه اقوى من امريكا هتغير. الصين كل يوم تعمل تجارب نووية. يلا حد يتكلم عن الصين؟ هتروح ربط الناس القوي. روسيا تلما تعمل تجارب حدش يتكلم. احنا مجرد قلنا هنعمله مشروع نووي سلم، والله العظيم سلم، وانا اقسم بده معاه، اقسم بالله انه سلم. انا بقى انا اقسم انه سلم. انا عارف اصلا انا دخلت المشروع عديت منه انا رحمه طول خمسه مره ما فيش حاجه. ده شويه عيش شو كان بيت كده مبنى جديد، قال لك ده مبنى النووي المصري. طب ده احنا معديين جوه المبنى جوه السلك، وده الطريق الرسمي. احنا مش داخلين هروب مثلا. ده واحد معانا من المنطقه، انا عايزين نروح تعال ندخلكم متركه نزور واحد في السكه. اتاري جوه الموضوع في بلاد وناس ساكنين وعايشه نووي قلت ايه بقى، ودخلنا نزور ناس شربنا شاي وطلعنا ولا اذن نووي. ورغم اول ما قالوا قال لك امسك. انا طبعا فهمت ان احنا بنتكلم عن النووي اللي هو باعتبار النواه الموجوده في حبه الطمر، هم فاهمينه على معنى ثاني. فاحنا الكلام مننا صعب لان احنا اضعاف كلام. اما اللي يبني السياسه الدوليه الاقوياء. ولا مراجعه، امريكا احتلت العراق كلها بدون اذن من الاسلام، وهذا معلوم مشهور. حد يقدر يفرق امريكا؟ بعد كده طلعوا لهم قانون مخصوص ان يجوز ان يكتملوا كذا كذا. الله، هو ايه؟ الشاهد احفظ مين اللي مثل اخوك؟ ولا اصل القانون الدولي ده دراسات، لازم تدرس القانون الدولي والقانون الدولي وفلان ويستاذ القانون الدولي. لا لا لا، سيبك من هذا كله، احنا فاهمينه. القانون الدولي لا يبني الا من؟ الا الاقوياء. اصل ده مش وحي من الله. هتشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فرض قانونا دوليا جديدا. لما عمل دوله قوه ازاي فرض قانون دولي جديد؟ وكل الامم سلمت هذا القانون الدولي الجديد. اتعلم من سيره النبي. هو قبل سيدنا عليه وسلم كان في قانون دولي مكتوب في الكتب؟ ما كانش فيه. هو لما عمل قانون جديد فرضوا على الناس خلاص الكل يسلم اليه. آلة جمل فيها خيرات من خيرات الله تبارك وتعالى. يقول ابو سفيان معه 30 و40 رجلا. يعني الموضوع مغري. معه عمرو بن العاص مخرط النوفل من قناه العرب ماشيين عرب. ولكن الخبر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كانه طامع في الصفقه. هذا الامر سيرفع اقتصاد المدينه سنين وسنين وسنين وسنين، ويكسر ظهر مكه سنين وسنين وسنين وسنين. فلا بد ان نسعى في رفع شان بلادنا. وبالاخص انه على القواعد الشرعيه هؤلاء محاربون الامه الاسلاميه. ومال المحارب حلال للمسلم. خلي بالك عشان تتعلم. انا اقول مال مين؟ مش مال النصراني واليهودي واحد نصراني جنبك وسارق ده الشيخ الحلال. لا، النصراني اللي معانا مش محارب. انا اقول مال المحارب، من يشن حرب على المسلمين تمكنا منه باي مكان ماله حرب لنا، ولا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر فاستنصر المسلمين صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس وقال كلمة رائعة. خلي بالك، هذه عين قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أو ينفلكموها. نفل من الله. بعد ما ربنا ادالهم نفل تيجي تقول ده قطع طرق، تقول ده سياسة دولية. ما نعرفش احنا السودان كذاب بتاعنا دي، ولا قطع الطرق كذاب بتاعنا. نعرف ان هذا نفل من من؟ من الله. يبقى دي السياسة الدولية الجديدة، هذا نفل من الله لنا. فانتدب الناس اهل البيت تمام، خفف من خفف، ثقل من ثقل. واحد لبس هدوم الحرب وجاب السلاح والسيف والحرب، واحد طلع بهدوم عادي مع عصايه، واحد عادي كل واحد. من خرجوا يريدون العيرة ولا يرغبون في النفير. مش خير حرب. ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلقى حربا. سمعوا اطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي خرجوا؟ هنحكي طبعا بالتفصيل. لكن دي مقدمه كده للمدينه. خبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا، المدينه كلها اجتمعت كله طالع جاهز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه ان هذه اول غزوه بهذا الحجم. اول غزوه بهذا الحجم. اعظم غزوه مرت قبل كده كان عددهم 200، خارجين لغزوة المرة دي حتى رأي أفقر يرتقي. على الجانب الآخر أبو سفيان كان رجلا خبيرا خريطا بشؤون الحرب والدنيا داهية. أبو سفيان كان داهية من دهي الكفار، ولما أسلم كان داهية من دهي المسلمين. هو ماشي كل ما يقرب المدينة، المدينة هنا طرق مقفولة، كل ما يقرب عارف انه داخل فين، ثم حط خطر بيقرب المسلمين. فكان يبعث بين يديه من يتحسس له ومن يتجسس الاخبار من الركبان، اي عرب ماشيين هنا انتوا جايين منين، رايحين فين، قابلتوا مين، ثم يعرف ان الاخبار ايه، ايه السكه، لا طريق سالك، امان ولا مش امان، كل ذلك خوفا على ما معه من الاموال. حتى بلغ الخبر ان محمدا خرج يريد كرمالك. واحد قال له كده، قال خرج محمد لك يريدك ومالك، عاوز ياخدك انت والعرب كله. فلما بلغ ابو سفيان الخبر صرف تصرفين كلاهما يدل على براعه ومهاره وذكاء ابو سفيان. عمل امرين في منتهى الذكاء والذكاء. الاول ارسل لاهل مكه بسرعه رساله عاجله لاهل مكه مع رجل اسمه بنضم بن عمرو، قال له انزل بسرعه مكه جد، قل لهم ان اموالكم في خطر وان محمدا خرج الينا يريد العير، فانتدب الناس لاموالهم الحقونا. وعمل تصرف ثاني وانحاز بالعير كلها للبحر، بقى المدينه هنا والبحر هنا، بدل ايش بالنص بين المدينه والبحر، راح رايح على الساحل خالص ومشى بسرعه من على الساحل. عاوز يهرب الاموال، وقال لاهل مكه ايه؟ ادركوا اموالكم. يبقى هو مامن نفسه منين؟ من الجهتين. في هذه الاثناء وقع في مكه شويه طرائق جميله، في مكه جميله جدا ما تمرش عليها. يبقى احنا صورنا حال المدينه، وصورنا حال مين؟ قافله ابي سفيان. انتقل معايا مكه بقى. مكه وقع فيها يعني مجموعة من الأمور رائعة، يعني الحقيقة أنا كنت هختصرها، أنا حافظها الحمد لله، بس قلت بدل ما أختصر أو أقول مخبزي في أمور تحتاج ساعات في الرواية إلى النقل بدقة، إن النقل بدقة سيكون أنجح وأنجع، يكون في فوائد عظيمة جدا لي ولك. وقع في مكة دي أثناء وقائع طريفة. من الوقائع الطريفة أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا، شافت رؤيا، رؤيا مفزعة صعبة بالنسبة لها، فبعتت أخوها العباس عبد المطلب، وكان إدراك الكف، قالت له أنا شفت رؤيا عاوز أحكيها لك، بس الكلام ليك لوحدك، وأنت عارف كلمة السر عاملة إيه؟ ما تقولش، قالت له أقولها لك أنت وما تقولش لحد يا عباس. والظاهر العباس ده زينا بالظبط كده، أو إحنا اللي زيه. قالت ولا تخبر بها احد. قال وما ذاك يا اختاه، شفت ايه؟ قالت له رايت رؤيا افضعتني وخوفتني، واخاف ان يدخل على قومك منها شر مصيب. انا شايف الرؤيا في مصيبه كده جايه منين؟ لاهلنا في مكه. فاكتم علي ما احدثك ولا تخبر احد. قال شفت ايه؟ طبعا عندنا احنا هنا في مصر يقول لي شفت ايه؟ يقول له صلي على رسول الله، زيد النبي صلى، يعني ابدا فيلم قول شفت ايه وخلاص. والله اصل انا كنت نايم ونايم على جنب اليمين وشي لده، كذاب والله يا اخي. انت كنت نايم، مين قال لك اني كنت على جنبك اليمين؟ يقول لك اصل انا كنت نايم وعلى جنب اليمين. نقول له اه الكلام ده كان اول ما نمت، لكن لما كنت بتحلم في الرؤيه كنت على جنب اليمين ولا على الشمال؟ ولا على ظهرك ولا واقع على الارض؟ محدش يعرف. قال وما رايت؟ قالت رايت راكبا اقبل على بعير له حتى وقف بالاقطار. شفت واحد راكب نعم داخل مكه حتى وقف بالاقطار، ايه الابطع ده؟ وادي يدخل على الكعبة كان اسمه أبطع ليه؟ كله حصن دلوقتي بيستفد كله، كان كله حصن، فاللي يقع من على الجمل ينبطح يبقى اسمه ايه؟ هي اي ارض فسيحة عند العرب فيها حصن تسمى ايه؟ بطحاء. فوادي اسمه أبطع. تقول حتى رسل الأبطع فصرخ بأعلى صوته قال ألم فروا يا آل غدر، ألم فروا يا آل غدر، ألم فروا يا آل غدر لما صارعكم في ثلاث. يا أهل مكة انفروا، يا أهل الغدر انفروا لما صارعكم، بعد ثلاث أيام هتموتوا كلكم. تقول في الرؤيا فأرى الناس اجتمعوا، أهل مكة طلعوا له جري، كل ده فين؟ اجتمعوا حوله.